الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمال هذه الشريعة التي قال الله معظما لها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من كمالها أنها نظمت أحوال الناس وبينت ما يجب عليهم في كل أمر، فما من شيء إلا وقد وضح وبين في هذا الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد أبدى النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينبغي على الناس في كل أحوالهم، سواء فيما كان من الأمور المنظمة للناس بجماعتهم أو كان فيما يتعلق بالأفراد. ومن جملة القضايا الكبرى التي عنيت بها الشريعة الغراء ما يتعلق باجتماع الناس، أعني كيف يكون ترتيب العلاقة فيما بينهم بين الحاكم والمحكومين، وكيف يكون الواجب على من ولي أمرا عاما للناس، وكيف يكون الواجب على الأفراد في السمع والطاعة. ولذلك أكدت الشريعة على أن استقرار الأحوال وتوطيد الأمور أمر سام عظيم لا يسمح لأحد أن يخل به مهما كان المبرر لديه. فنجد مما يؤكد في هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد مسألة الاجتماع، وأن الناس إذا انتظمت أمورهم في بلد على إمام وحاكم تظهر فيه شعائر الدين ويحافظ فيه على الصلاة، فإنه حينئذ يجب السمع والطاعة لهؤلاء الذين ولاهم الله تعالى أمر الناس. وقد قرر هذا في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واستفاضت السنة الغراء بتأكيد السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، فمهما أمروا بمعروف فتجب طاعتهم، وإنما يكون عدم السمع وعدم الطاعة إذا أمروا بمنكر من المنكرات. ولذلك نجد أن من خالف هذا الأصل العظيم يلحقه من الضرر ما شوهد في القديم من انتقاض الأمن وفساد الأحوال واضطراب الأمور. وهذا أمر يجده من سبر التاريخ ويشاهد اليوم في عدد من البلدان التي لما أرادوا أن يصلحوا ما عندهم من فساد في عدد من الأمور وتوجهوا إلى الإخلال بالعلاقة المنظمة بين الحاكم والمحكوم، فوجدوا في غضون ذلك أضعاف أضعاف ما كان عندهم من قبل من المشكلات والفساد، وإنما كان ذلك بسبب المخالفة للهدي النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر كثيرا من مواجهة الحكام والخروج عليهم إذا كان ذلك وهم على الفساد وعلى الانحراف، فما بالكم إذا كان الخير ظاهرا وكانت الاستقامة هي الأكثر والأظهر. وفي غضون هذا ينشط بين حين وآخر أولئك الذين ترسموا منهج الخوارج فيدعون إلى المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك مما يسمونه ويزخرفون له، كمظاهرات حنين والتجمع 21 إبريل وما يدعون إليه هذا اليوم في 15 من سبتمبر، ونلحظ أن هذه الدعوات مؤقتة بتواريخ إفرنجية، وهذا له دلالته من دخول أيدي الاستخبارات وغيرهم ممن يريد إفساد بلاد المسلمين. ولذلك فإن أي مسلم عنده فقه ولو يسير بدلائل القرآن والسنة يدل على فساد هذه الدعوات وما في غضونها من الشر، والمسلم يوقن أن أي شيء حذرت منه الشريعة إنما هو شر وضر. ولذلك هؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذه التجمعات في الواقع أنهم يخالفون أصولا واضحة من القرآن والسنة ويريدون أن يحملوا الناس عليها، وهذا أمر مرفوض، لأنه ليس في مخالفة الشرع إلا الضر والشر. هذه الدعوات التي يدعى إليها في الحقيقة أنها دعوة إلى الفوضى، والتجارب واضحة أمامنا. وأنا أدرك يقينا أننا ولله الحمد في هذه البلاد بما تعلمنا جميعا من المناهج التي فيها توضيح للعقيدة التي دعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر مرفوض، ولا شك أن هذا عبث من هؤلاء ولا يدركون حقيقة مجتمعنا، وذلك لأنهم إنما يسيرون ويوجهون ممن هم أغراب عن هذا المجتمع. ذلك أن بلادنا ولله الحمد بعد أن عاشت نعمة الاجتماع بعد الفرقة التي مرت بها هذه الجزيرة العربية، فحصل من الأمن والخيرات الشيء الكثير، لا يمكن أن يقبل بعد ذلك أن يرجع إلى المربع الأول في الخوف والافتراق والاقتتال. فهذه النعم إنما هي ثمرة العمل بالكتاب والسنة، فإذا حصل شيء من المخالفة لهما وبخاصة في هذه الأمور العظيمة المتعلقة بمعايش الناس، فلا شك أن هذا عودة إلى الخوف والفقر والاضطراب. ومهما يكن فهذه الدعوات ظاهر عوارها وبين بطلانها، وإنما يدعو إليها من يريد الشر والضر في هذا الأمر. وقد شهد في دعواتهم السابقة أنه لم يلتفت إليهم أحد ولم يستجب إليهم أحد، برغم أنهم قد يزخرفون ما يدعون إليه بأنهم يريدون الإصلاح. وهل يكون الإصلاح بالإفساد؟ لا يمكن هذا أبدا، ولا شك أن الإصلاح يحتاج إليه في كل الأحوال. فالشريعة داعية دوما إلى العدل وإلى حفظ الحقوق وإلى الوفاء بالعهود وإلى مراعاة ما ينبغي مراعاته من حفظ الحقوق وأدائها إلى أهلها. لكن الذي يدعون إليه لا شك أنه شر وضر بين، وإنما واقع هذه الدعوات هو في مواقع التواصل والإنترنت، أما شيء على الأرض فواضح أنهم لن يستطيعوا ذلك، لأن العقيدة التي تربى عليها الناس في هذه البلاد مانعة من هذا الإثم الواضح البين. كيف وقد شاهد الناس عواقب الإخلال بهذا الأصل العظيم، وهو اجتماع الناس على إمام يسمعون له ويطيعون بالمعروف، وهذا أصل عظيم. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفته حينما قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهؤلاء الذين يدعون إلى هذا التجمع ما هم إلا جاهلون على منهج الجاهلية، لأنهم في هذا الأصل العظيم وهو البيعة لا يعترفون ببيعة، لا يعترفون ببيعة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن مثل هؤلاء يسمع لهم ويطاع ويستجاب لهم وقد أخلوا بهذا الأصل العظيم؟ هل يمكن أن يستجاب لهم وقد رفضوا هذا الهدي النبوي العظيم؟ بالطبع أن هؤلاء لما خلوا بهذا الأصل العظيم الذي قرره عليه الصلاة والسلام بكل وضوح وجلاء، وهو أن البيعة واجبة، أن البيعة لإمام يسمع له ويطاع واجبة، فإذا أخلوا بها فماذا يمكن أن يقبل منهم بعد ذلك؟ إنما يريدون أن يكون الناس على مثل ما هم عليه من الفوضى والخروج والإساءة والفساد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه الدعوات هي نوع من الإفساد الذي يخطط إليه من يريد الإضرار بالمسلمين. ولذلك نشاهد اليوم كيف أن العالم الإسلامي ومنطقتنا العربية هي الأكثر في إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، وما سبب ذلك إلا هو مخالفة ما دل عليه القرآن والسنة. ومن اتبع نصوص الوحي وجد الخير كل الخير، ولو أن الناس رجعوا فيما اختلفوا فيه إلى القرآن والسنة لوجدوا الخير الكثير. والله يقول: فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام إبان حياته، وإلى سنته بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا رددنا هذا الأمر إلى كتاب الله وإلى سنته عليه الصلاة والسلام وجدنا النصوص منادية بضلال هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاعتصامات والمظاهرات. ألم يقل ربنا سبحانه: والفتنة أشد من القتل؟ ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الواضح البين: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربه بالسيف كائنا من كان؟ كيف وهذا الذي يدعو لتفريق الجمع واضح ضلاله وبعده عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا واستقرارنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.